أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كتاب الصوم، وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه، عن الأكل والشرب مطلقا. بالنسبة للصوم، الصوم كواجب شرعي لا إشكال في وجوبه، وقد نص على ذلك الكتاب والسنة بشكل واضح وصريح. بل عد في بعض الأخبار أن صيام شهر رمضان من مباني الإسلام، من الأمور التي بني عليها الإسلام. نأخذ واحد من الأخبار، كثير من الأخبار نصت على ذلك، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصوم جنة من النار. وفي رواية أخرى لأبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه. هذا يبين فضيلة الصوم وعظمة الصوم. فلا إشكال في فضيلة الصوم وكونه من الواجبات الشرعية التي بني عليها الإسلام. وأيضا لا إشكال ولا ريب في أن المطلوب من الصائم، المطلوب في الصيام، هو الاجتناب عن أمور معينة أشارت إليه الآيات والروايات. وبالتالي سوف لا تكون هناك فائدة عملية من تحقيق معنى الصيام وتعريف الصيام ومفهوم الصيام لغة وشرعا. لا يكون هناك فائدة من تعريف الصيام بعد وضوح أن المطلوب في الصيام هو الاجتناب عن تلك الأمور. وبالتالي المهم بيان تلك المفطرات، المهم عمليا وفي مقام الإفتاء بيان هذه المفطرات، سواء قلنا بأن الصوم هو الكف كما في هذه العبارة، أو قلنا بأنه الإمساك، أو قلنا بأنه الترك إلى آخره. هذا لا يؤثر في النتيجة. زين، قال: كتاب الصوم وهو الكف. تعريف الصوم عرفه بالكف، الكف عن المفطرات يقصد. نهارا كما سيأتي التنبيه عليه، أنه الكف ليس مطلقا في النهار، عن الأكل والشرب مطلقا. أول أمر يتطرق إلى الفقهاء عموما، يعني أول أمر من المفطرات هو الأكل والشرب. الكلام في الأكل والشرب يقع في عدة مباحث. تارة نتحدث ونقول أن الأكل والشرب ما هو المفطر منه؟ هل هو ما كان من خصوص طريق الفم أو الأعم؟ يعني لو أدخل شيئا إلى جوفه، الأكل هو عبارة عن إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الحلق. إدخال شيء إلى الجوف يعني إلى المعدة عن طريق الحلق، يعني هذا البلعوم احنا نسميه. فالأكل والشرب، هل المحرم وما يعد من المفطرات هو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الفم، أو أعم من ذلك بأي وسيلة كانت؟ ثم هل المفطر هو الأكل إن كان كثيرا أو الأعم حتى لو كان قليلا، مجرد يصدق مسمى الأكل هذا يعد من المفطرات؟ ثم هل الأكل المفطر هو أكل الأمور المعتادة أو لا، حتى لو لم يكن الشيء معتاد الأكل، يعني شيء لم يعتد أكله أبناء النوع، أيضا لو أكله في نهار شهر رمضان يكون مفطرا؟ فعدة أمور وعدة مباحث ذكر الفقهاء أن الوارد في الأدلة هو المنع من الأكل والشرب من دون ذكر المتعلق. لم يذكر متعلق الأكل، أكل أي شيء وشرب أي شيء، فالمنع من الشيء من دون ذكر المتعلق حذف المتعلق قالوا يدل على العموم، وبالتالي كل ما يصدق عليه أنه أكل هذا محرم، كل ما يصدق عليه أنه شرب هذا محرم، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان قليلا أو كثيرا، وهكذا ما دام صدق عليه عنوان الأكل وانطبق عليه مفهوم الأكل أو الشرب فهو محرم ومفطر في الصوم. الآيات والروايات واضحة في تحريم الأكل والشرب. نصت الآية الشريفة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب جعل له غاية اللي هي طلوع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني تستمرون بترك الأكل إلى الليل، وهكذا الروايات. زين، قال: وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب مطلقا. المعتاد، هذا تفسير الإطلاق، المعتاد منهما وغيره، غير المعتاد أيضا، والجماع كله، يعني والكف عن الجماع كله، قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين. بالنسبة للجماع، أصل تحريم الجماع دلت عليه الروايات الصريحة في ذلك، منها صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. حسنا، الثلاثة لو أربعة هذا مو ما بفائدة عملية الخلاف، هو ذاكر الطعام والشراب والنساء والارتماس، إذا خلينا الطعام والشراب شيء واحد يصيرن ثلاثة، إذا فصلنا يصيرن أربعة، لكن عملا النتيجة واحدة. فهنا أكو حصر: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال، يهن الطعام والشراب والنساء، إذن يجب عليه اجتناب النساء وإلا فهو يضر، وغيرها من الروايات. قال: قبلا ودبرا. هسا قبلا هو هذا المقدار المتيقن من النصوص، دبرا هل هو يدخل في عنوان الجماع أو لا يدخل؟ يقول: إحنا عندنا آيات وروايات رتبت الحكم بالإفطار على عنوان إتيان الأهل، وإتيان الأهل صادق على هذا المورد، وأيضا بعض الآيات والروايات رتبت الإفطار على عنوان المباشرة كما في الآية الشريفة: الآن باشروهن، هيك مضمون الرواية، الآن باشروهن، هيك مضمون الآية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فرتبت المنع على عنوان المباشرة وهذا صادق أيضا. بل لدينا صحيح ابن الحجاج، عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. أيضا هذا كأنما هذا العنوان يصدق على أتيان الأهل من الدبور. قال: لآدمي وغيره، قبلا ودبرا لآدمي وغيره. عندهم نقاش، هما النقاش الأول لو فعل هذا الفعل مع غلام فهل يفسد الصوم أو لا، وأيضا لو كان هذا الفعل مع البهيمة، يعني غير الآدمي مع البهيمة، هل يفسد الصوم أو لا؟ هذان المصداقان فيهما نقاش. من جهة أن بعضهم قال هذا لا يصدق عليه أنه جمع، وبالتالي يدخل تحت العموم الذي قرأناه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. فيدخل تحت هذا العموم أنه لو لم يرد فيه بنفسه دليل يدخل تحت هذا العموم أنه لا يضر، لا يضر، لأنه ليس أحد هذه الأصناف 3 أو 4. ولكن في المقابل، في المقابل أدى الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على الإفساد في هذين المصداقين، ولدينا أيضا العلامة الحلي استدل على الإفساد في هذين المصداقين، يقول بأن نصوص إفساد الصوم وبطلان الصوم دائرة مدار تحقق الجنابة، الجنابة مفسدة للصوم، هذا استفاد من النصوص. ثم تمم هذا الأمر وقال بأن الإتيان في هذين الموردين يحقق الجنابة، وبالتالي هو مفسد للصوم. قال: قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين. هاي على أصح القولين، قول العلامة مثلا، وفي قبال قول ابن إدريس الذي جزم بعدم فساد الصوم. قال: والاستمناء، أيضا الاستمناء من المفطرات، يعني يجب ترك الاستمناء والكف عن الاستمناء في نهار الصوم. الاستمناء تدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي قرأناها: الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. جعل الاستمناء حال حال الجماع في إيجاب الكفارة، وهذا يدل على أن الفساد مفروغ منه. أوجب الكفارة يعني الفساد مفروغ منه. قال: وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، يعني لو لم يحصل خروج المني لا يعد استمناء. لا مطلق طلبه، يعني وإن لم يحصل خروج المني، وإن كان محرما أيضا، الطلب بدون خروج المني محرم، إلا أن الأحكام الآتية لا تجري فيه، في طلب الإمناء بدون خروج المني. وفي حكمه النظر، وفي حكم الاستمناء النظر، والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده، لمعتاد الإمناء، طبعا أيضا مع خروج المني، لمعتاده معه كما سيأتي. هذا الاستمناء. قال: وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل كدقيق وغيره. إيصال الغبار جعله من المفطرات، سواء كان هذا الغبار الذي أوصله إلى الحلق غبارا غليظا أو لا. بالنسبة لإيصال الغبار، إيصال الغبار إما أن نجد رواية تدل على مفطرية هذا الأمر، إما أن نجد نص يدل على مفطرية إيصال الغبار، أو إذا لم يسلم لدينا نص يدل على مفطرية إيصال الغبار إلى الحلق نقول بعدم مفطريته، اعتمادا على صحيحة محمد ابن مسلم. هاي صحيحة محمد ابن مسلم عموم، هاي بيها لا يضر الصائم ما صنع، عموم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال، ذني ضرا غير ما يضر. فإذا وجدنا نص على شيء غير ذني الثلاث المذكورات في هذه الرواية نأخذ به، وإذا لم يسلم النص يدخل الأمر المشكوك تحت هذا العموم، فنقول أنه ليس من المفطرات. بالنسبة إلى إيصال الغبار الموجود، عندنا رواية سليمان المروزي الدالة على أن إيصال الغبار إلى الحلق من المفترات. عندنا رواية واحدة، رواية سليمان المذكور في المصادر سليمان ابن حفص، زين، أو المذكور في المصادر سليمان ابن جعفر، قال سمعته يقول، سمعته، ما ذكر منه الإمام اللي سمعه، سمعته فهي مضمرة، سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. الرواية يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة قوية أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. أول شيء في الرواية أنها مضمرة لم يذكر فيها الإمام المسؤول. من الإمام الذي تحدث بهذا الكلام؟ لا ندري. إحنا في بحث المضمرات يمكن ذكرنا في هذا الدرس، هسه في غير دروس إحنا ذاكرين، ذكرنا بأن المضمر إن كان مثل زرارة، مثل جميل بن دراج، من هؤلاء الأصحاب الأجلاء الفقهاء الذين نص على وثاقتهم ونص على فقاهتهم وعلميتهم، هذا المضمر إن كان من هؤلاء من هذه الطبقة فإضماره لا يضر بالرواية، لأن المناسب لهذا أن يسأل الإمام، وليس مناسب له أن يسأل غير الإمام عن الحكم الشرعي. ولكن المشكلة في محل الكلام، سليمان ليس من هذه الطبقة ولكن يمكن التغلب على مشكلة الإضمار بطريق آخر، ونقول إن إثبات الشيخ لهذه الرواية في كتب الأخبار، الشيخ رواها في التهذيب، إثبات الشيخ لها في التهذيب لا يضر بإضمارها، يعني الشيخ يعتقد أن هذا كلام الإمام، بل إن نفس الشيخ قد نقلها من كتاب الصفار، ومن البعيد جدا أن يثبت الصفار في كتابه رواية ليست عن الإمام. زين، ثم الإشكال الآخر في السند من ناحية سليمان نفسه، سليمان المذكور في السند هو سليمان ابن جعفر، سليمان ابن جعفر، وسليمان ابن جعفر مجهول، سليمان ابن جعفر مجهول، فبالتالي الرواية تسقط عن الاعتبار. ولكن ذكر السيد الخوئي أن هنا وقع تصحيف، ليس المذكور هو سليمان بن جعفر، لأن سليمان بن جعفر لا ذكر له في كتب الحديث والروايات في هذه الطبقة، ما عند سليمان بن جعفر، فلا بد أن يكون هذا تصحيف عن سليمان بن حفص، فالصحيح هو سليمان بن حفص بقرينة أن الراوي عنه محمد بن عيسى اليقطيني العبيدي، لأن محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني كثيرا ما يروي عن سليمان ابن حفص، فالموجود المفروض أنه سليمان ابن حفص المروزي، وقد صحفت حفص إلى جعفر للشبه بين المفردتين، حفص وجعفر في النسخ الخطية تشتبه، فمن ينسخون تصحف هذه المفردة، ولكن إلى الآن لا تحل المشكلة لأن سليمان بن حفص لم يرد فيه توثيق، فتبقى المشكلة قائمة. ولكن ذكروا بأن سليمان بن حفص من رواة كامل الزيارة، فالذي يبني على وثاقة جميع رواة كامل الزيارة لابد أن يتغلب على هذه المشكلة في السند. بل ذكر بعضهم أن هذه الرواية ضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب. ضعف السند في هذه الرواية منجبر بعمل الأصحاب، ولكن الرواية أكو مشاكل في دلالتها من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن القول بأن الأصحاب لا يمكن القول بأن الأصحاب قد استندوا إليها في العمل في محل الكلام. لماذا؟ لأن الرواية تثبت الكفارة، فعليه صوم شهرين متتابعين. الرواية أثبتت الكفارة والأصحاب لم يفتوا بذلك، لم يفتوا في هذا المحل في هذا الموضوع بالكفارة. ولكن يمكن القول أن الأصحاب قد حملوا هذه الفقرة من الرواية على الاستحباب، أن صوم الشهرين يكون من باب الاستحباب. وأيضا المشكلة الأخرى في مدلول الرواية أنها تقول أن من استنشق، من تمضمض، من شم الرائحة، هذا يفطر، وهذا لا قائل به. ولكن هذا لا قائل به، من استنشق وتمضمض وشم رائحة فهو مفطر، هذا لا قائل به. نقرأ الرواية: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، هاي أولا، أو استنشق متعمدا ثانيا، أو شم رائحة غليظة يعني قوية، هاي ثالثا، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر. هاي الأمور مفطرة مثل الأكل والشرب والنكاح، هذا لم يلتزم به أحد، من استنشق وتمضمض وكذا لم يلتزم به أحد. فالذي يعمل بالرواية لابد أن يفكك بين فقراتها، لابد أن يبعض في حجيتها. وبالتالي إذا قلنا بالتبعيض في الحجية، نأخذ فقرة الاستدلال ونقول يابا إدخال الغبار إلى الحلق مفطر كما نصت الرواية. ثم لو سلمت دلالة الرواية وسلم سند الرواية، تبقى مشكلة المعارض، لأن ذكرنا في علم الأصول أنه لا يجوز العمل بالرواية إلا بعد الفحص عن المعارض، هل لها معارض أو لا. وبعد الفحص وجد الفقهاء أن هذه الرواية لها معارض في موردها، والمعارض هو موثقة عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال: جائز لا بأس به. وسألته، محل الشاهد هنا، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، يدخل الغبار في حلقه، قال عليه السلام: لا بأس. روايتنا تتحدث عن الغبار، وهذه أيضا تتحدث عن الغبار، والإمام يقول لا بأس، يعني صوم صحيح. لا بأس يعني صوم صحيح ومجزي. فالروايتين، الروايتان متعارضتان. هنا الفقهاء جمعوا بين هاتين الروايتين بطريقين من الجمع. الطريق الأول من الجمع حمل الرواية الأولى، رواية سليمان المروزي، على الغبار الغليظ، وحمل الرواية الثانية الموثقة على الغبار غير الغليظ. ولكن من الواضح بأن هذا جمعا تبرعيا ليس بحجة، لأن هذه الخصوصية ما مذكورة بالرواية، الغليظ وغير الغليظ. المفردة المذكورة في كلتا الروايتين هو الغبار، فإذا أنت تفهم من الغبار أنه خصوص الغبار الغليظ، فالمفروض تحمل كلتا الروايتين على الغبار الغليظ، فيرد الإشكال، إشكال التعارض. إذا تفهم أن الغبار مفردة الغبار ظاهرة في الغبار غير الغليظ، فالمفروض أيضا تحمل كلتا الروايتين على هذا المعنى ويعود الإشكال. ولا قرينة في إحدى الروايتين تحدد أن المراد هو الغبار الغليظ أو غير الغليظ. هاي الطريقة الأولى للجمع. الطريقة الثانية للجمع، نقول أن الرواية الأولى رواية سليمان المروزي محمولة على صورة التعمد، من تعمد إدخال الغبار فهو مفطر. الرواية الثانية الموثقة أعم من صورة التعمد وغيره، وبالتالي لابد من حمل الإطلاق على التقييد، حمل المطلق على المقيد، فإذا تعمد إيصال الغبار فهو مفطر وإلا فلا. هذا الكلام، هذا الجمع هو مبنى الشهيد في هذه العبارة. زين، نقرأ الروايتين حتى نشوف الأولى صدق ظاهرة في التعمد أو لا. قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، نص على أنه متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. هسه هنا شوف، لو نقول أن هاي متعمدا الأولى بقرينة وحدة السياق تدل على أن هذه الفقرات كلها في صورة العمد، والتفكيك بعيد بأن تكون أول فقرتين مثلا متعمدا والباقي لا مختارا، هذا التفكيك بعيد عن السياق. أو نقول بأن لفظة كنس ظاهرة في التعمد، لأن الذي يكنس هذا متعمد، كنس باختياره، كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار قال فعليه صوم شهرين فإن ذلك له مفطر. فالرواية فعلا رواية سليمان ظاهرة في حالة في صورة التعمد، بينما الرواية الثانية موثقة عمرو بن سعيد قال سألته عن الصائم يتدخن بعود. هسه يتدخن بعود إما احتمال، يعني احتمال أن يجعل العود مثل السيجارة، أو أنه يتدخن بعطر العود، يعني عود له عطر يحرقونه ويستنشقونه. هسه احتمال يعني الثاني جزء أصوب. سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، يعني يجعل في المبخرة غير العود، فد نبت له عطر آخر، ورد مثلا أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، تدخل الدخنة في حلقه، أعم من كونه متعمد أو لا. قال جائز لا بأس به. وسألته، هذا محل الشاهد، عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، هاي وسألته سؤال ثاني، هذا لا يمكن جعل السؤال الأول قرينة على الثاني، هذا سؤال آخر. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال عليه السلام لا بأس، أعم يدخل الغبار سواء باختياره أو بدون اختياره، فنحمل المطلق على المقيد. ولذا قال وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق غليظا كان أم لا، لأن الرواية مطلقة من هذه الجهة لم تحدد الغبار كون غليظ أو لا، بمحللين كدقيق وغيره، بمحلل كدقيق وغيره غير المحلل كتراب، وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له. مو صحيح هذا الحمل، هذا الحمل تبرعي هذا. وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، انتهينا من إدخال الغبار. قال والبقاء على الجنابة من المفطرات، ومن الأمور التي يتعين تركها على الصائم هو البقاء على الجنابة مع علمه بها ليلا، إذا كان عالما عامدا وبقي على الجنابة إلى الصباح سواء نوى الغسل أم لا، هذا مفطر، يعني سواء كان نيته الغسل قبل الفجر أو لا، سواء نوى الاغتسال لكنه أهمل، أو أنه لم ينوي الغسل من الأساس، هذا الأمر مفطر. هذا الأمر دلت عليه موثقة أو صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. هذا محل كلامنا، يترك الغسل متعمدا عالما عامدا. قال عليه السلام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. رتب عليه الكفارة، معناها أن البطلان مفروغ منه. تعمد البقاء على الجنابة حتى الصباح إذا كان في شهر رمضان فهو مبطل للصوم بلا إشكال. زين، في قضاء شهر رمضان، ذكر الفقهاء أن هناك روايات تدل على هذا الحكم أيضا في قضاء شهر رمضان، فهو مبطل في القضاء أيضا. زين، في الصوم المندوب، ذكر الفقهاء بأن هذا الأمر البقاء على الجنابة لا يضر في الصوم المندوب، أيضا لروايات ما راح نقرأهن. قال: والبقاء على الجنابة مع علمه بها ليلا. هاي ليلا شنو هذا القيد؟ هل هو قيد احترازي أم ماذا؟ إذا نقول قيد احترازي، يعني من أجنب في النهار وبقي إلى اليوم الثاني بدون غسل، هذا مفطر أو ليس بمفطر؟ لا يمكن أن يكون هذا قيد احترازي، هذا الثاني أيضا مفطر قطعا، فهذا قيد ليلا. إما أنه ذكره لأنها الحالة الغالبة، أو أنه ذكره مجاراة مع الرواية في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل. نعم،
ممكن يقصد من قيد ليلا إخراج ما لو علم بالجنابة بعد طلوع الفجر.
هذا ما داخل بموضوعنا، ليس من المفطرات.
هو يعني قيد ليلا في قبال من يعلم بالجنابة،
يعني احتراز بس من هاي الحالة، تريد تقول بس من هاي الحالة مو؟
نعم.
اي بس راح تبقى المشكلة انه راح يخرج عندنا الحالة الأولى اللي تحدثنا عنها، لو علم بها قبل يوم شو نسوي؟ فلا يمكن أن يكون مراد الاحتراز عن الحالة الأولى، بعيد جدا. لو نقول هو مجارات للرواية ذكره، هسا هذا الاحتمال اللي ذكرته جيد، يعني ممكن أنه يريد يحترز عن العلم بها بعد طلوع الفجر، يعني من كان قد أجنب ليلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ممكن، ممكن، جيد، خوش احتمال.
نعم، قد يكون قصد من ليلا يعني ما سبق، يعني ما يسبق طلوع الفجر، يعني
لا لا، هذا بعيد، لا هذا بعيد، لا هذا الحمل خلاف اللغة المتعارفة. كل ما يسبق طلوع الفجر وإن كان النهار السابق، ماكو هيك كلام، هذا الحمل بعيد. قال: سواء نوى الغسل أم لا، بينا هاي العبارة. قال: ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. لو أجنب ثم انتبه ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ، هنا إذا عاود النوم وبقي حتى الصباح يجب عليه القضاء. قال: ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة. ذن الانتباهتين متأخرتين، يعني الانتباه الأولى قد علم بالجنابة ثم نام فاستيقظ، هاي الانتباه الأولى يحسبه. يعني لو أجنب ليلا ثم استيقظ، هاي انتباهة العلم بالجنابة، ثم نام فاستيقظ، هاي الانتباه الأولى، ثم نام فاستيقظ، هاي الانتباه الثانية. بعد ذن الانتباهتين يعود المحذور، يأتي المحذور اللي هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا. لا بمجرد النوم كذلك. هسه هذا بالبداية، الروايات الدالة على ذلك منها صحيحة ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام، ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. قال عليه السلام: يتم صومه ويقضي يوما آخر، يتم صومه ويقضي يوما آخر. ليش؟ ماكو استيقاظتين، ماكو انتباهتين. نعيدها حتى نحسبهن. الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، هاي الأولى، هاي التي علم بها بالجنابة، ثم ينام ثم يستيقظ، هاي الاستيقاظة الأولى بحسب عبارة الماتن، ثم ينام حتى يصبح. إذا نام بعد الاستيقاظة الأولى إلى الصباح، هذا معليش. قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، يعني هذا يوجب القضاء دون الكفارة، يوجب القضاء دون الكفارة. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له. وإن لم يستيقظ من يا انتباهه، من الانتباه التي علم بها بالجنابة، نام ولم يستيقظ إلى الصباح. زين، قال: أتم صومه وجاز له، صوم جائز. نرجع للرواية، احنا الحكم العدنا، يا حكم الحكم العدنا، قال: معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. الانتباهتين ايش فسرناها؟ كون انتباهتين بعد العلم بالجنابة، يعني لازم نفرض ثلاث نومات: نومة الجنابة، يعني النومة بعد العلم بالجنابة، والنوم بعد الانتباه الأولى، والنوم بعد الانتباه الثانية تستمر إلى الصباح. ذن الثلاثة يتحقق المحذور اللي موجود برواية بالفتوى، اللي هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. واضح لو مو واضح؟ كن نفرض ثلاث نومات بعد العلم بالجنابة، ما أدري واضح لو لا. هاي ما نتحدث عن الرواية، نتحدث عن الفتوى، الفتوى هكذا تفرض، ما أدري واضح لو لا.
شيء يقظة يعلم بها بالجنابة،
هل بعدين ينام بعدين نوم بعدين يقظة بعدين. هاي الرواية هيك تتحدث، الرواية فرضت ثلاث نومات، لكن مو مثل ما فرضهن الماتن. الرواية فرضت ثلاث نومات، الأولى نومة الجنابة اعتبرتها الرواية، ونومة بعد الاستيقاظ من الجنابة، ونومة ثالثة استمرت إلى الصباح، هيك فرضت الرواية. ما ادري واضح لو مو واضح.
ممكن بس الفرق ما بين الرواية والفتوى.
الفتوى شو تقول؟ الفتوى تتحدث عن الفتوى معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. يا انتباهتين يفسرهن الشارح، يقول الانتباهتين يقصد الانتباهتين بعد العلم بالجنابة. إذا أكو انتباه يعلم بها بالجنابة، وبعدها انتباه أولى، وبعدها انتباه ثانية، فصير عندها ثلاث انتباهات: الانتباه التي علم بها بالجنابة، ثم نام، ثم استيقظ، هاي انتباه أولى، ثم نام، ثم استيقظ، هاي انتباه ثانية. هنا يأتي المحذور، إذا عاود النوم إلى الصباح يأتي المحذور أن هذا مفطر مبطل للصوم. هاي الفتوى، واضحة الفتوى ولا مو واضحة؟ يعني الفتوى حسبة الاستيقاظتين والانتباهتين بعد العلم بالجنابة. إذا نحسب النوم، الفتوى حسبة ثلاث نومات بعد النومة التي حصلت بها الجنابة، من هاي يبدأ العد. بينما الرواية، سوت الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، هاي استيقاظة أولى، ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال عليه السلام: يتم صومه. هذا هنا العد يختلف لو ما يختلف، شو تقولون؟
عفوا، بناء على الفتوى راح يصير اكو ثلاث استيقاظات وثلاث نومات.
هنا المشكلة، وهنا بالرواية استيقاظتين اكو، الرواية ذاكرة استيقاظتين.
ولكن على الرواية شو كتبت؟
شنو؟ ها هو هنا إذا نريد نخلي الرواية دالة على هاي الفتوى، شو نقول؟ نقول لا، ذن اللي يتحدث عنهن الاستيقاظات بعد العلم بالجنابة، إلا هيك نحمل الرواية. هذا الحمل عليه شاهد أو لا؟ هذا الحمل، حمل الرواية على هذا الفرد، يعني على هذا المورد، عليه شاهد أو لا؟ لابد أن نأتي بشاهد من خارج هذه الرواية. أكو روايات أخرى كأنما تدل على هذه الفتوى، هاي إن شاء الله.
بس الظاهر
أي؟
بس الظاهر من هاي الرواية عفوا شيخنا هو أنه استيقاظة العلم هي نفس الاستيقاظة الأولى.
إذا هي الاستيقاظة الأولى ما تفيدني، يعني تصير مورد الرواية شيء آخر، فلا بد شو نسوي؟ نقول بالفتوى ناظر إلى أمر آخر، هو ما ناظر لهاي الرواية، ناظر إلى أمر آخر اللي هو وجوب الكفارة. هذا أيضا إن شاء الله نخليه على الدرس القادم، لأن وجوب الكفارة مو من هاي الرواية، من رواية أخرى إن شاء الله راح تجينا، إن شاء الله نكمله بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
الله يسكم شيخنا.